أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون. الحدة الظاهر المراد منها الغضب. الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. الغضب نوع من أنواع الجنون. ما هو الدليل؟ يقول: لأن صاحبه يندم. الإنسان الذي يندم على شيء كأنما هذا الفعل فعل جنوني. فإذا لم يندم، هذا شخص غضب ولم يندم على غضبه، يقول هذا جنونه مستحكم. أجعلنا الله وإياكم من الغضب والمساوئ الأخلاقية. قلنا في الدرس السابق أننا سوف نترك ما تعرض إليه المصنف في القسم الأول من المجرورات، وهو المجرور بالحرف، لكننا الآن نشير إلى أمرين مهمين في هذا المقام. المصنف قسم المجرورات إلى قسمين، وظاهر عبارته أنه ماذا؟ أنه لا يوجد إلا هذين أو إلا هذان القسمان، وهما المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. فالمجرورات لو سئلنا ما أنواع المجرورات أو كم قسم تنقسم المجرورات، نقول تنقسم إلى قسمين فقط: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. لكن في الحقيقة لا، المجرورات أكثر من هذا المقدار. عندنا مجرور بالمجاورة، مجرور بالمجاورة، وسيأتي إن شاء الله من المصنف يشير إليه في باب التوابع لعله: هذا جحر ضب خرب. جحر ضب خرب، المفروض خرب خبر، خبر، والخبر ماذا؟ مرفوع، لكنه هنا جر، جر بمجاورته لضب. فهذا نوع من أنواع المجرور، وهو مجرور بالإضافة. عندنا أيضا مجرور بالتبعية، مجرور بالتبعية، التابع للمجرور مجرور، كما لو قلت: مررت برجل ماذا؟ عالم. عالم جر ولم يجر بحرف الجر، وإنما جر بالتبعية، بتبعيته للمتبوع للموصوف. وعندنا أيضا ماذا؟ مخفوض بالتوهم، مخفوض بالتوهم، لعله يمثلون له بليس. ليس كثيرا ما يدخل حرف الجر في خبرها. تقول: ليس زيد بقائم، ليس زيد بقائم. فأحيانا يتوهمون وجود الحرف فيقولون مثلا: ليس زيد قائما ولا جالس، ولا جالس بالكسر. تقول: هذا كيف جره؟ جالس معطوف على قائم، وقائم منصوب خبر ليس. نقول: جره بتوهم وجود ماذا؟ حرف الجار، فيسمى بالمخفوض بالتوهم. جيد، فرأينا أن الأقسام على هذا تكون ماذا؟ تكون خمسة وليست أربعة. يمكن أن يجاب عن كل هذه الأقسام بأنها ماذا؟ بأنها بجواب بالنتيجة، يجاب بجواب بأن هذا لا ينافي ما ذكره المصنف من القسمين. أنا أركز على القسم الثاني فقط، وهو المخفوض بالتبعية. المخفوض بالتبعية ليس قسما من أقسام ماذا؟ من أقسام المخفوض، لأننا عندما نقول مخفوض، منصوب، مجرور، عفوا مرفوع، كلامنا أين؟ كلامنا في المعرب بالأصالة، المعرب بالأصالة، وهذا ليس معربا بالأصالة، معربا بالتبع. فنقول هذا خارج عن محل الكلام. أيضا يمكن أن نجيب بجواب ثاني، وهو أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فإذا جر المتبوع بحرف الجار كذلك التابع يكون ماذا؟ مجرورا بحرف جر. على كل، يعني أقول التوابع ليست قسما مستقلا في قبال أقسام ماذا؟ المجرورات. هذا أمر يعني أحببت أن أنبه عليه، أنتم راجعوا كيف يمكن أن يدفع الإشكال بالمجرور بالمجاورة والمجرور بالتوهم. أيضا أمر آخر أحب أن أنبه عليه، وهو الحروف الجارة. لماذا سميت بالحروف الجارة؟ طبعا يمكن أن يقال مباشرة واضح سميت بالحروف الجارة لأنها تعمل الجر، تعمل الجر، هذا واضح. في الحقيقة هذا أحد التعليلين اللذين يذكران في التسمية. أنا أحب أن أنبه على التعليل الثاني لأنه فيه فائدة، يعني فيه معلومة عادة لا تحصل بسهولة، تخفى على الكثيرين. والتعليل ما هو؟ التعليل أن الحروف الجارة سميت بذلك لأنها تجر المعاني، معاني الأفعال، تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. ما معنى أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء؟ يعني توصل معنى الفعل إلى الاسم. كيف؟ مثلا أنت تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، هذه الباء جرت معنى الكتابة إلى ماذا؟ معنى الفعل وهو كتبت إلى القلم. من دون هذا الحرف لا تستطيع أن ماذا؟ أن تسلط وتوصل معنى الفعل إلى القلم. لا يمكن أن تقول كتبت القلم، هذا لا يعطي معنى أنك كتبت بالقلم. فالحروف الجارة حروف توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. هسا تقول لي شيخنا ما الفائدة من هذه؟ ما الفائدة من هذه المعلومة؟ أقول الفائدة هذه التي سوف أذكرها الآن. من هنا الكوفيون سموا الحروف الجر بحروف الإضافة، سموا حروف الجر بحروف الإضافة. لماذا؟ لأنها توصل المعاني، معاني الأفعال إلى الأسماء، لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء. جيد. من هنا بعض النحاة تجدون كما ذكر ابن الناظم، ذكر هذا المعنى في كتابه، وبعض الشراح يعني احتار في عبارته. ما هي العبارة؟ يقول الجر منحصر بالإضافة، الجر منحصر بالإضافة. بعض من يقرأ هذه العبارة مباشرة يقول ابن الناظم لا يفهم، ابن الناظم لا يفهم، كيف يقول الجر منحصر بالإضافة؟ هذا خطأ، من الواضح جدا أن الجر ليس منحصرا بالإضافة. طبعا هذه الطريقة من الإشكال على المصنفين، هسه هذا أذكره استطرادا، هذه الطريقة من الإشكال على المصنفين ليست صحيحة. نحن عندما نتعامل مع عالم مثل ابن هشام أو ابن مالك أو ابن الناظم لابد أن نجعل في ذهننا هذه المسألة وهي كونه عالم. فعندما نشكل لا ينبغي أنه مباشرة نقول ابن الناظم لا يفهم وابن مالك لا يفهم، أو لا نقول لا يفهم لكن نقول أخطأ. ليس من الصحيح أنه مباشرة نقول أخطأ، لا، لابد أن نتوقف نقول هذا عالم بالنتيجة. وعندما عبر بهذه العبارة ليس من المعقول، ماذا لا أقول ليس من المعقول، يعني أقول من البعيد أن يكون قد أخطأ مثل هذا الخطأ. يعني هذا الخطأ لا يقع فيه صغار الطلبة، فكيف بعالم في النحو؟ وابن الناظم ليس يعني ليس بعالم سهل في هذا المجال. هسه على مقدار ما يظهر من كتابه في الألفية، وإن كان كثير من شرحه لعله مأخوذ من والده، بس لا أدري يعني علميته أنا غير واضحة عندي، لكن علميته الظاهرة من كتابه المفروض أنها ليست بالقليلة. فعندما قال ابن الناظم أو غيره أن الجر منحصر بالإضافة، تحل هذه العبارة بما ذكرناه الآن، وهو أن حروف الجر تسمى بحروف الإضافة، فالجر منحصر بالإضافة، إما بإضافة الأسماء وإما ماذا؟ بالحروف، حروف الإضافة. جيد، هذا ذكرناه أشبه بمعلومات خارج عن الكتاب، لكن أراها أنها فيها نوع من الفائدة بما أننا تركنا مقدارا من العبارة لم نشرحه. نعم، ندخل في القسم الثاني وهو المجرور بالإضافة. المجرور بالإضافة يكون على قسمين، لأن الإضافة تكون على قسمين. أولا، الإضافة ما هي؟ الإضافة في اللغة هي الإسناد، تسند شيئا إلى شيء، تقول هذا أضيف هذا الشيء إلى ذلك الشيء. في الاصطلاح الإضافة لها تعريف، أنا أذكر بعضه وأترك بعضه الآخر، لا أريد أن أشرح التعريف لأنه فيه نوع من الصعوبة. يقولون الإضافة في الاصطلاح هي إسناد اسم إلى غيره، إسناد اسم إلى غيره. قلت هناك تكملة للتعريف، التعريف بتمامه هكذا: إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه، هكذا التعريف. لكن أنا أكتفي ببدايته فقط، إسناد اسم إلى غيره. أنا أتي إلى غلام، هذا غلام أريد أن أسنده إلى غيره، فأقول غلام زيد، هذا نسميه بالإضافة. وتقريبا الإضافة معنى واضح، يعني لعله أبسط الذين درسوا النحو يفهمون ما معنى الإضافة، فلعله الاستغراق في تعريفها ليس إيجابيا. فهذه الإضافة على نحوين: النحو الأول الإضافة المعنوية، النحو الثاني الإضافة اللفظية. ما معنى الإضافة المعنوية وما معنى الإضافة اللفظية؟ الإضافة المعنوية سميت بذلك لأنها تفيد معنى أمرا معنويا، الإضافة المعنوية تفيد أمرا معنويا. ما هو هذا الأمر؟ هو أحد شيئين: الأول التعريف، والثاني التخصيص. كيف؟ نقول المضاف إما أن يضاف إلى معرفة وإما أن يضاف إلى نكرة، إما أن يضاف إلى معرفة وإما أن يضاف إلى نكرة. إذا أضيف إلى معرفة طبعا المضاف نكرة، المضاف لا يمكن أن يكون معرفة، هذا واضح أخذناه سابقا، ولهذا قلنا الأعلام لا تضاف حتى تنكر، المضاف لابد أن يكون معرفة، عفوا لابد أن يكون نكرة، لا يمكن أن يكون معرفة. فنأتي نقول المضاف النكرة إما أن يضاف إلى معرفة أو يضاف إلى نكرة. جيد، المضاف النكرة قبل الإضافة على ماذا يدل؟ يدل على شيء عام، تقول غلام، غلام، كتاب، قلم، إلى آخره، يدل على شيء عام. هذه النكرة، النكرة تدل على شيء غير معين، عام. جيد، عندما نضيفه إلى معرفتين يعرف، تقول غلام زيد، تارة تقول جاءني غلام، هذا غير معرفة، وتارة تقول جاءني غلام زيد، هنا ماذا؟ هنا صار معرفة. أقول لك كيف صار غلام معرفة؟ تقول لي صار معرفة لإضافته إلى المعرفة، فالمضاف إلى المعرفة معرفة، طبعا إذا كانت الإضافة معنوية، وسيأتي إن شاء الله توضيح ذلك. أما إذا أضفته إلى نكرة لا يحصل التعريف، لأن النكرة لا تفيد التعريف لكنها تفيد التخصيص. كيف؟ نقول هذا غلام، غلام، عندما أقول جاءني غلامون فيحتمل أن يكون هذا الغلام غلاما لرجل أسود مثلا، يمكن أن يكون غلاما لرجل أبيض، يمكن أن يكون غلاما لرجل غني، يمكن أن يكون غلاما لامرأة، يمكن أن يكون غلاما لطفل، طفل يملك الغلام، يمكن. فعندما نقول جاء غلامون فهذا يدل على ماذا؟ على شيء عام. فإذا قلت جاءني غلام امرأة، هنا الغلام لم يعرف، لا زال يدل على شيء عام لكنه خصص، خصص، كان يدل على شيء عام واسع، صار أيضا يدل على شيء عام لكن أضيق، أضيق، فهذا ماذا؟ يكون تخصيصا. فالإضافة المعنوية سميت بذلك لأنها تفيد أمرا معنويا، وهو أحد شيئين، إما التعريف وهو فيما إذا كان المضاف إليه معرفة، أو التخصيص وماذا؟ وذلك إذا كان المضاف إليه نكرة. جيد، هذه الإضافة المعنوية. في قبال طبعا أنا الآن لست في صدد بيان ما هي الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية، سيتبين إن شاء الله، أريد أن أوضح القسمين حتى ندخل في بيان ما أفاده المصنف، وهذا أيضا هو أفاده المصنف لكني قدمته لأني أرى أنه هذا أولى بالتقديم، لأنه لعله يوضح القسمين بنحو جيد. جيد، عندنا إضافة في قبال ذلك وهي الإضافة اللفظية، كما لو قلت مثلا ضارب زيد، ضارب زيد، قاتل عمرين، قاتل عامر، هنا نقول الإضافة لفظية. ما معنى لفظية؟ نقول معناها أنها لم تفد شيئا معنويا، قاتل زيد بمعنى قاتل زيدا، لم تفد ماذا؟ التعريف، ولم تفد ماذا؟ التخصيص، لم تفد شيئا معنويا. إذن ما الذي أفادته؟ الذي حصل فيها هو مجرد أمر لفظي وهو التخفيف. ما هو التخفيف؟ كيف حصل التخفيف؟ حصل التخفيف بحذف التنوين، تقول قاتل زيدا، قاتل زيدا، وتقول قاتلوا زيد، قاتلوا زيد، ما الفرق؟ الأول قاتل فيها تنوين، الثاني قاتلوا ليس فيها تنوين، فهذه الإضافة أفادت شيئا لفظيا وهو الأخفية. قاتل زيدين أخف من قولك قاتل زيدا، يعني لعله أنت الآن إذا تلفظت باللفظتين تجد أن قاتل زيدين ماذا؟ أخف على اللسان. فهذه الإضافة أفادت شيئا ماذا؟ لفظية، فسميناها بالإضافة اللفظية. جيد، الآن أخذنا صورة وأخذنا القسمين، نأتي إلى أنه ما المراد بالإضافة اللفظية وما المراد بالإضافة المعنوية. أنا أقدم القسم الثاني، عفوا المصنف هكذا، أولا قدم الإضافة اللفظية المعنوية ثم بين الإضافة اللفظية، أنا أعكس الأمر، أقدم الإضافة اللفظية حتى من خلالها نعرف الإضافة المعنوية، لأن الإضافة المعنوية فيها نوع من الدقة. فنقول الإضافة اللفظية ما هي؟ الإضافة اللفظية هي ما كان المضاف فيها صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. المضاف يكون صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. جيد، ما معنى أن يكون المضاف صفة؟ هذا ذكرناه لأكثر من مرة، المراد بالصفة هي ما دلت على الحدث والذات، ما دل على حدث وذات نسميه بالصفة. من أوضح مصاديقها اسم الفاعل، اسم الفاعل مثل ضارب، قاتل، كاتب، هذه ماذا؟ هذا صفة. لماذا؟ لأنه يدل على حدث الضرب مثلا، ويدل على ذات وهي الشخص الذي تلبس بالضرب، الذي فعل الضرب. جيد، فالمضاف إذا كان صفة يعني دالا على حدث وذات مع كون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. ما معنى أنه معمول لتلك الصفة؟ أرجو أن تركزوا معي، معنى أنه معمول لتلك الصفة أنه معمول معنويا، معلوم معمول معنويا. كيف؟ أقول ضارب زيد، قاتل عمرو، كاتب مقال، وما إلى ذلك من هذه الأمثلة. هنا عندما أقول ضارب زيد، زيد معمول لضارب من جهة المعنى لأنه مفعول به، مفعول به. كذلك قاتل عمرو، عامر قد قتل بيد شخص الذي عبرت عنه بأنه قاتل. جيد، فهذا معمول للصفة معنوية. هسه تقول لي شيخنا لماذا تقول معنوية؟ أقول لك لأن أحد الآراء تقول إن المضاف عامل في المضاف إليه، عامل في المضاف إليه، فليس كلامنا عن أن العمل ماذا؟ لفظي. لا، كلامنا عن العمل المعنوي بعبارة أخرى بتوضيح أكثر. إذا سألنا هذا السؤال، ما هو العامل في المضاف إليه؟ هناك آراء، هناك آراء، رأي يقول الإضافة هو العامل، رأي يقول المضاف هو العامل في المضاف إليه، ورأي يقول لا، لا الإضافة ولا المضاف، وإنما هناك حرف جر مقدر. هذه آراء ثلاثة. هذه الآراء تكون في العمل اللفظي، العمل اللفظي. تقول ضارب زيد، أقول لك من ما هو الذي عمل في زيد؟ تقول لي ضارب أو الإضافة أو حرف جر ماذا؟ مقدر. لكن أسألك سؤالا آخر، وهو أن زيد في المعنى مفعول به، مفعول به، فهو معمول لشيء، ما هو العامل؟ أقول لك ضارب. فهذه الصفة عملت في المضاف إليه ماذا؟ عملا معنويا. لا أدري، إن شاء الله اتضحت الفكرة. فنقول إذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، سمينا هذه الإضافة بالإضافة اللفظية. عرفنا ما هي الإضافة اللفظية، ما هي الإضافة المعنوية؟ الإضافة المعنوية في قبال الإضافة اللفظية، في قبال الإضافة اللفظية. كيف؟ نحن ماذا قلنا في الإضافة اللفظية؟ في الإضافة اللفظية اعتبرنا أمرين، اشترطنا أمرين. الأمر الأول أن يكون المضاف صفة، الأمر الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. يعني لابد أن يجتمع الأمران معا كي تتحقق الإضافة اللفظية. الإضافة المعنوية في قبال ذلك، يعني ممكن أن لا يجتمع الأمران، يعني كلاهما ينتفي، عفوا كلاهما ينتفي، لا المضاف صفة ولا المضاف إليه معمول لتلك الصفة. ويمكن أن ينتفي أحد الأمرين، يعني إما أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة، أو يكون المضاف إليه معمولا لكن المضاف ليس صفة. فنقول ما يقابل الإضافة اللفظية نسميها إضافة معنوية. ولهذا المصنف ماذا عرف الإضافة المعنوية؟ قال ماذا؟ أن يكون، عفوا، أن لا يكون المضاف صفة، عفوا، أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. هذه الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية هي أن لا يكون المضاف صفة مع كون المضاف إليه معمولا لها. أرجو أن تركزوا على هذه المسألة. أنا لماذا قدمت الإضافة اللفظية؟ لأنه في الإضافة المعنوية هناك شيء من الإبهام، هناك شيء من الإيهام في عبارة المصنف. الإضافة المعنوية هي ما يقابل الإضافة اللفظية، يعني الإضافة المعنوية هي كل ما ليس إضافة لفظية، هي كل ما ليس المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. جيد. في الإضافة اللفظية هل يمكن أن يكون المضاف صفة؟ نقول نعم يمكن، يمكن، لكن لابد أن لا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. جيد. في الإضافة المعنوية يمكن أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف؟ نقول يمكن، يمكن، لكن لابد أن لا يكون المضاف صفة. إن شاء الله لا أدري اتضح المطلب. الإضافة المعنوية هي أن لا يكون المضاف صفة مع كون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. وليس المراد بالإضافة اللفظية هي أن لا يكون المضاف صفة، لا لا، المضاف قد يكون صفة ومع ذلك نقول هذه الإضافة ماذا؟ معنوية. الآن بالأمثلة إن شاء الله تتضح، بالأمثلة تتضح. نقول نأخذ ثلاثة أمثلة. المثال الأول غلام زيد، غلام زيد. غلام ليس بصفة، لماذا ليس بصفة؟ لأنه يدل على ذات، يدل على ذات، ولا يدل ماذا؟ على ذات وحدث، فهو ليس بصفة، اسم جامد أضيف إلى زيد، أضيف إلى زيد. فنقول هنا ماذا؟ المضاف ليس بصفة والمضاف إليه ليس معمولا للصفة. واضح، زيد ليس معمولا للصفة، أصلا لا توجد صفة غلام زيد. فهنا يصدق على هذا المثال التعريف الذي ذكره المصنف، وهو أن لا يكون المضاف صفة، المضاف ليس بصفة، والمضاف إليه معمولا لها، المضاف ليس معمولا للصفة. واضح. مثال آخر، نقول كاسب عياله كما مثل المصنف، كاسب عياله. ما معنى كاسب؟ يعني شخص يكسب الرزق، يكسب الرزق. نحن عندما أضفنا كاسب إلى عياله، هذه الإضافة لفظية أو لا؟ نأتي نرى. المضاف هنا صفة، لأن كاسب اسم فاعل، فالمضاف صفة. المضاف إليه هل هو معمول للصفة؟ نتذكر، ما المراد بكونه معمولا؟ المراد بكونه معمولا هو العمل المعنوي، العمل المعنوي. جيد. الآن عندما أنا أقول لك كاسب عياله، هل هناك عمل معنوي؟ لا، لا يوجد عمل معنوي. لماذا؟ لأن الكاسب يكسب المال ولا يكسب العيال. يعني الآن أنا أقول أنا أكسب عيالي، بمعنى أني ماذا؟ أشتري هؤلاء العيال. لا، هذا المعنى فاسد غير صحيح. وإنما المراد أني كاسب للمال، كاسب المال، كاسب المال لأجل عيالي، وليس المراد أني أكسب عيالي. فالمضاف هنا وإن كان صفة، إلا أن المضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة. كيف غير معمول لتلك الصفة؟ لا تقل لي المضاف عامل في المضاف إليه، لأننا قلنا المراد من العمل العمل المعنوي، عياله ليس مفعولا به في المعنى، ليس مفعولا به في المعنى. الآن لكي تتضح الفكرة أكثر، فرقوا بين هذين المثالين. المثال الأول كاسب عياله، والمثال الثاني كاسب المال، كاسب المال. ما الفرق؟ الأول الكسب لم يقع على العيال، أما الثاني الكسب وقع على المال. فالأول المضاف فيه صفة، كما أن الثاني المضاف فيه صفة، إلا أن الفرق أن المضاف إليه في الثاني معمول لتلك الصفة معنويا، أما في الأول المضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة، فتكون الإضافة معنوية. كاسب عياله الإضافة فيه معنوية، وإن كان المضاف صفة. لماذا؟ لأن المضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة. الآن نرجع إلى تعريف المصنف، هل ينطبق على هذا أو لا ينطبق؟ ماذا عرف المصنف؟ قال ألا يكون المضاف صفة. تقول له أي المصنف، كاسب عياله المضاف صفة، المضاف صفة. يقول لك نعم، أنا لم أقل الإضافة المعنوية لا بد أن لا يكون المضاف فيها صفة، بل قلت والمضاف إليه معمولا لها، يعني مع كون المضاف إليه معمولا لها. الآن لو تحذفون الواو وتضعون مكانها مع، المطلب يكون واضحا. نقول هكذا، ألا يكون المضاف صفة مع كون المضاف إليه معمولا لها. هذا التعريف يصدق على كاسب عياله. لماذا؟ لأن كاسب ليس صفة مع كون المضاف إليه معمولا لها، هو صفة لكن مع كون المضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة، فيصدق التعريف عليه. المطلب فيه نوع من الدقة، أرجو أن تتأملوا فيه، ليس بالهين. نعم. المثال الثالث نقول هكذا، ضرب اللص، ضرب اللص. ضرب صفة أو ليس بصفة؟ ليس بصفة. لماذا؟ لأنه يدل على حدث فقط، والصفة تدل على حدث وذات جيد. أضيف إلى اللص، أسألك، اللص في المعنى ما هو؟ مفعول به، مفعول به، ضرب اللص، اللص مفعول به. إذن المضاف إليه معمول للمضاف، معمول في المعنى، لكن المضاف ليس صفة، فنقول هذه الإضافة ماذا؟ معنوية. يصدق عليها التعريف أو لا يصدق؟ نعم يصدق. التعريف هو أن لا يكون المضاف صفة مع كون المضاف إليه معمولا لها، يصدق عليه، هذا المضاف ليس بصفة، ليس بصفة، فيصدق عليه التعريف. الحاصل أن الإضافة اللفظية هي ما كان المضاف فيها صفة مع كون المضاف إليه معمولا لها، لا بد أن ماذا؟ أن يجتمع الأمران معا لكي تكون الإضافة لفظية، وهذان الأمران هما أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. فإذا انتفى أحد هذين الأمرين أو انتفى كلا الأمرين، نقول الإضافة تكون معنوية. الذي يجمع هذا الانتفاء هو قول المصنف أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. هذا المعنى يتفرع عليه ثلاثة صور، هذا المعنى يتفرع عليه ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون، أن لا يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ينتفي الأمران معا، ينتفي الأمران معا. ما هما الأمران؟ كون المضاف صفة وكون المضاف إليه معمولا لها. الثاني أن يكون المضاف صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة. مثال الأول طبعا غلام زيد مثلنا له، مثال الثاني كاسب عياله، المضاف صفة لكن المضاف إليه ليس ماذا؟ معمولا لتلك الصفة. القسم الثاني أو الصورة الثالث، عفوا القسم الثالث، أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف لكن المضاف ليس صفة. جيد، لا أدري إن شاء الله المطلب اتضح. العبارة فيها نوع من الإيهام أو نوع من الصعوبة، إن شاء الله نوضح ذلك. تبقى أقسام، لا أدري الوقت يكفينا أو لا. سبحان الله، أنا كان بودي أن أصل إلى آخر هذا المطلب. على كل، قال لما فرغت، نقرأ بداية المتن هكذا فقط في البداية. قال أو بإضافة اسم، تأملوا في هذه العبارة، هذه العبارة معطوفة على أي شيء؟ تأملوا فيها، ما هو رأي المصنف في العامل في المضاف، في المضاف إليه؟ هل العامل في المضاف إليه هو المضاف أو حرف جر أو الإضافة؟ طبعا من البداية أقول لكم لا يمكن أن يستفاد من عبارة المصنف أن العامل هو حرف جر، لا يمكن. فيبقى عندنا رأيان، أي الرأيين يمكن أن يستفاد من عبارة المصنف؟ تأملوا في عبارة المصنف وانظروا أي الرأيين، طبعا مع الدليل، تقولون المصنف يذهب إلى كذا لأن عبارته تدل عليه بكذا وكذا، يعني تبينون أنه كيفية الدلالة. قال لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، يعني مع كون المضاف إليه معمولا لها. جيد، ويخرج من ذلك، أنا لاحظتم في شرحي ماذا قلت؟ قلت يتفرع، يتفرع، هذا هو مراد المصنف. في بعض النسخ للكتاب يدخل في ذلك، يدخل في ذلك، لكن كأنما النسخة المعروفة هي يخرج من ذلك، فيخرج من ذلك يعني يتفرع على ذلك، وليس المراد أنه يخرج منه يعني لا يكون داخلا فيه، العبارة توهم هذا المعنى. يخرج من ذلك يعني يتفرع عليه أو يكون ماذا هذا المعنى صادقا على هذه الصور الثلاثة ما شئت فعبر. قال إحداها أن ينتفي الأمران معا. ما هما الأمران؟ ما هما الأمران؟ البعض عنده هذه العبارة مشكلة. لماذا ينتفي الأمران؟ نحن عندما شرحناه ماذا قلنا؟ ينتفي الأمران بمعنى أنه ينتفي كون المضاف صفة وينتفي كون المضاف ماذا إليه معمولا لها، يعني لا يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لها. أعيد، المراد بالأمرين اللذين ينتفيان هما ماذا؟ هما أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لها، لا كما يتوهم من العبارة وهو أن المراد من الأمرين هما أن لا يكون المضاف صفة وأن لا يكون المضاف إليه معمولا لها. لا، ليس هذا المراد. المراد من الأمرين هو أن يكون المضاف صفة، هذا ينتفي، ينتفي يعني لا يكون المضاف صفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لها، هذا ينتفي يعني لا يكون المضاف إليه معمولا لها. قال كغلام، كغلام زيد، غلام ليس صفة وزيد ليس معمولا لها. قال والثاني، الثاني أن ينتفي الأمر الثاني فقط دون الأول، أن ينتفي الأمر الثاني دون الأول. قال أن يكون المضاف صفة فلا ينتفي الأمر الأول، ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة فلا ينتفي الأمر الثاني. نحو كاتب، كاتب القاضي، كاتب القاضي، كاتب القاضي ليس معناه أنه رجل يكتب القاضي، القاضي لا يكتب، القاضي لا يكتب، وإنما هذا كاتب للقاضي، كاتب يعني كاتب الكتابة أو كاتب الرسائل للقاضي، هكذا المعنى. نعم يمكن أن تقول كاتب القاضي وتريد منه كاتب لفظ القاضي، كاتب لفظ القاضي، هذا شيء آخر، تكون الإضافة لفظية حينئذ، لكن الآن كاتب القاضي المتبادر منه هو هذا المعنى، أنه رجل يعمل عند القاضي يكتب. قال وكاسب عياله، نعم. قال والثالثة أن الثالثة ينتفي الأمر الأول دون الثاني، عكس الثانية، ينتفي الأمر الأول دون الثاني، الثانية كان انتفى الأمر الثاني دون الأول. قال أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف فماذا؟ لم ينتفي الأمر الثاني وليس المضاف صفة. معمول للمضاف يعني عمل معنوي، عمل معنوي وليس المراد عملا لفظيا كما يتضح من المثال. قال وليس المضاف صفة. نحو ضرب اللص، ضرب مضاف ليس صفة، اللص مضاف إليه معمول لتلك الصفة عملا معنويا لأنه مفعول به. وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. الظاهر أنه الوقت بعد لا يكفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.